أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 55 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. من بعد مواقف فيها تطواف حول تفسير الآيتين من خلال عدد من المفسرين أو أهم المفسرين، رحنا نتكلم عن العبادة بطريقة التفسير الموضوعي، بطريقة التفسير الموضوعي. ومن بعد بيان معنى العبادة لغة ذكرنا معنى العبادة اصطلاحا. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، والناس لا يكادون يعرفون من العبادة إلا هذه الأبنية الأربعة التي تمثل شعائر الدين: الصلاة والزكاة والصيام والحج. لكن العبادة أوسع من ذلك بكثير، منها القلبية ومنها البدنية ومنها القولية. فصدق الحديث وأداء الأمانات وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين، وكذا الإحسان للبهائم، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك عبادة. وحب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك من العبادة. العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له، والتي جمعت بين كمال الحب وغاية الذل، والعبادة التي من أجلها خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة من أجلها أرسل الرسل، كل الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. كما قال ربنا جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كذا قال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وجعل العبادة لازمة لنا حتى الموت: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبها وصفت الملائكة: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. كذا قال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وذم ربنا المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وجعل صفوة خلقه من اتسموا بتلك السمة واتصفوا بهذه الصفة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الآيات: وبين ربنا عز وجل أن هذه الصفة تلازم كل الخليقة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وكان يمتدح ربنا عز وجل أنبياءه ورسله بهذا، فحين قيل ما قيل في المسيح قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وحين خاف النبي عليه الصلاة والسلام الغلو في شأنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ووصفه الله عز وجل بالعبودية في أشرف المواقف وأجلها، كنزول القرآن والتحدي به والدعوة إليه، وحتى في ليلة الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. العبادة هي هذا الدين العظيم، فكلمة الدين يعني ما تدين به، ما تنقاد له، ما تتعبد به، ما تخضع له، ما تذل له. وفي الحديث هذا: جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين بمعنى العبادة، والعبادة بمعنى الدين، فالدين كله داخل في العبادة إسلاما وإيمانا وإحسانا. والدين متضمن لمعنى العبادة من حيث معنى الخضوع والذل والحب لله عز وجل، ولذلك قيل في العبادة: كمال حب وغاية ذل، كمال حب وغاية ذل. وآخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة. وعلى قدر هذه المراتب: العلاقة، ثم الصبابة، ثم الغرام، ثم العشق، وآخرها التتيم، تكون العبادة لله عز وجل. فالمتيم هو المعبد لمحبوبه، ويقال تيم الله أي عبد الله. ولا يكفي في العبادة أن تكون محبا دون أن تكون خاضعا، ولا أن تكون خاضعا دون أن تكون محبا. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن العبد قد يخضع دون أن يحب، أو يحب دون أن يخضع، فلا يقع في الشرك. أما كمال الحب وغاية الذل، إن كان لله عز وجل فهذا هو التوحيد، وإن كان لغير الله عز وجل فهذا هو الشرك. والعبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك، وأنك تعتقد أن الله عز وجل حسبك وكافيك، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها الناس، يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال عز من قائل: أليس الله بكاف عبده؟ سبحانه. فهو سبحانه وتعالى رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه.
وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به فكانوا عبادا لله عز وجل. وأما غيرهم فقد جحدوا به مع يقينهم بذلك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فإذا اعترف العبد أن الله ربه وخالقه، أنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله عز وجل. لكن هذا لا يكفي حتى يجمع معه الألوهية. العبد يسأل ربه ولا يسأل سواه، ويتضرع إليه ولا يتضرع لغيره، ويتوكل عليه ولا يتوكل على أحد سواه، يطيعه وإن وقع في المعصية تاب وأناب. أما الذي لا يعرف هذه العبودية فهو إن كان مؤمنا بجانب فهو مشرك في جوانب أخرى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون لله عز وجل بالربوبية، أن الله خالقهم ورازقهم، لكنهم كانوا يعبدون غيره على اعتبار هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك، وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس حقيقة التوحيد. فكيف بأمة محمد عليه الصلاة والسلام تقع في هذه الشركيات، وإن اختلفت المظاهر والصور أو تغيرت الأساليب وتعددت الوسائل؟ ذكرنا كل ذلك، وهذا الذي ألخصه لحضراتكم كان موضوع اللقاء السابق. العبودية لله عز وجل عنوانها لا إله إلا الله، بكل ما تحمله كلمة لا إله إلا الله من معاني، والتي من أجل معانيها لا معبود بحق إلا الله. فالإله هو الذي ألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. هذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. أما العبد بمعنى المعبد فيرضخ للقوانين الربانية والسنن الكونية، فهذا شيء آخر. ثم عرج الشيخ إلى قضية ترتبط بالقضاء والقدر، ربما لا أستطيع أن أطيل فيها النفس، وأجعلها لحينها في آيات القدر، لنبين عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، والرد على الأفكار الضالة والمنحرفة في مفهوم القضاء والقدر. فكثيرون غلطوا في مفهوم القضاء والقدر، بدءا من المشركين ووصولا إلى عامة المسلمين، ومرورا بالقدرية والجبرية والإبليسية، نسأل الله العفو والعافية. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الصبر من العبادة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم ذكر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من العبادة لله عز وجل، وأنه ينبغي أن نجاهد الكفار والمنافقين، وأن جهاد الكفار بالسنان، وأن جهاد المنافقين بالعلم والحجة والبرهان. والإسلام له ظهور برهان وظهور سنان. ومن العبادة موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله، وأن من تمام الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والولاء الموالاة في الله والمعاداة في الله. فمن أحب لله وأبغض لله ووالى لله وعاد لله فقد استكمل الإيمان. من والى لله وعاد لله، أو من أحب لله وأبغض لله، والرواية الأخرى من أعطى لله ومنع لله، ووالى لله وعاد لله، فقد استكمل الإيمان. وبين الشيخ رحمه الله تعالى أن قوله لا معبود بحق إلا الله تفرق بين عابد ومعبود، وأن الأمر ليس كما زعمته فلاسفة الصوفية من أصحاب الاتحاد والحلول الذين يقولون العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق وإن قلت رب فأنا يكلف. وكانوا يزعمون أن الذات الإلهية تحل في كل شيء، حتى سأل التلميذ أستاذه قائلا وقد رأى جيفة منتنة على ناحية مصرف من المصارف، أو في هذه تحل الذات الإلهية؟ فأنشد لعنه الله ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي. قلت وهذه قضية تجدون تفصيل القول فيها في كتاب هذه الصوفية للأستاذ عبد الرحمن الوكيل ومصرع التصوف للبقاعي، أو تنبيه الغبي لتكفير ابن عربي، وكتاب شبهات التصوف هذا. ومن عبادة الله عز وجل وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاتل نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. وفي الحديث أيضا إن الدعاء والبلاء لا يلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي، على مراتب في الضلال، فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وهؤلاء شر من اليهود والنصارى، وكلامهم من جنس كلام المشركين، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله، فيقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن القدر حجة. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم، كما قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، عند الطاعة قدري، يعني تقول أنا عملت أنا عملت أنا عملت، وعند المعصية جبري. المكتوب على الجبين لابد تشوفه العين، والسعيد سعيد من بطن أمه، والشقي شقي من بطن أمه، وساعة القدر يعمل بصر ويقعد بقى يعلل كل الأخطاء ويجعل القدر هو الشماعة التي يمسح فيها قذوراته وأوساخه. قلت: أطال الشيخ رحمه الله تعالى النفس جدا في الرد على هؤلاء، وأترك كلامه في التوسع في القدر عند أول آية نلقاها في القضاء والقدر إن شاء الله تعالى. والعبادة تخالف البدع التي تخالف شرع الله، فينبغي أن تكون العبادة مبنية على أصلين: النية الخالصة وصورة العمل المشروعة. النية الخالصة وصورة العمل المشروعة، خلاص النية بحيث لا يضادها رياء أو نحوه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وصورة عمل مشروعة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع في غير ابتداع. فإذا لابد من نية خالصة وصورة عمل مشروعة، وهو قول ربنا عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولما سئل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ما أحسن العمل، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إخلاصه أن يبتغى به وجه الله تعالى، وصوابه أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، أو كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد أن يكون خالصا صائبا، وهو قوله جل وعلا في آخر آية من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا يعني صحيحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي نية خالصة لله عز وجل. ولا ينبغي للمتعبد الذي يخرج إلى دائرة البدعة أن يفعل ما يفعله باسم القياس، فأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله، خاصة أصحاب الذوق والوجد، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته. أما أهل الإيمان الصحيح وأهل العبادة المشروعة فذوقهم ووجدهم في مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه لله، وأن يكره أن يرجع أو يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار. هذه رواية. الرواية الثانية: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وفي الحديث أيضا: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لكن أهل البدع والشهوات كل بحسب هواه. قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ قال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ أو نحو هذا من الكلام. حتى إن عباد الأصنام يحبون آلهتهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. كذلك يقول الله جل وعلا في من يخالف شرعه ويخرج عن هدي نبيه عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولذلك تجد أهل البدع يميلون إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. هؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وانظروا إلى عامة أمة المسلمين في شهر ربيع الأول وكيف تكون احتفالاتهم التي يعبرون بها عن حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. كل يغني على هواه، وكل يغني على ليلاه، وكل يغني على أنثاه. فالمخالف لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا، ولا يكون عابدا لله عز وجل بحق، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فهذا شرط مهم في العبادة مأخوذ من فهم أصول الكتاب والسنة، ودونه يكون الفهم سقيما والطريق أعوج عقيمة، إذ يترك الفهم لعقول أهل الكلام أو لفهوم أرباب التصوف أو لأهواء أذناب العقل أو غير هؤلاء ممن لم يحكموا بشرع ولم يحكموا فهمهم للوحيين الشريفين القرآن والسنة بمنهج السلف وطريق السلف. إن الذي يفعل هذا يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا سماه الله شركا، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على الشريعة، وشعارهم في هذا: وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع. وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة، كما أخبر الله به عن المشركين مما تقدم. ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك. عندهم ممكن العارف بالله يطلع على اللوح المحفوظ فيفعل ما وجده مكتوبا حتى ولو كان مخالفا للشريعة. قيل لأحدهم: أيزني العارف بالله؟ قال: نعم، وكان أمر الله قدرا مقدورا، اطلع على اللوح المحفوظ فلم يخالف مراد الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك. هذا ضلال مبين وغلط عظيم، وكم فهم الناس أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام على غير وجهها، مع أن الأشياء مرتبطة بأسبابها، والله عز وجل قدر السعادة والشقاوة أزلا، ولكن كل ذلك مرتبط بأسبابه، افعلوا فكل ميسر لما خلق له. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير، فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. فكل ما أمر الله به عبادة من الأسباب، فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة، كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وفي قول شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب. ومن الضلال الذي يخالف منهج الله في العبادة طائفة تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك، ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، يعني الجماعة اللي هم الصوفية، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ملازمة أمر الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام الزهري رحمه الله كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، وذلك أن السنة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان، أحدهما ألا يعبد إلا الله، الثاني أن يعبد بما أمر وشرع لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. العبادة لها أصلان، أحدهما ألا يعبد إلا الله، والثاني أن يعبد بما أمر وشرع لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال سبحانه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة، فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وأقول ما كان يقول عمر، اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكلنا يقول اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. آمين. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، نسأل الله من فضله. فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح عليه السلام اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل؟ قيل هذا له نظائر، كما في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر، وكذلك قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. وكذلك قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، هو ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. وتارة دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله إطعام 10 مساكين، دخل فيه الآخر مباشرة أو ضمنا. ولما قرن بينهما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار نوعين. وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازما، فقد قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. وجبريل وميكال من الملائكة. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى في الآية السابقة، وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فقوله يؤمنون بالغيب هو يتناول ما أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله وكذا اليقين بالآخرة، لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ففسر. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن هذا الباب قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. وكذلك قوله تعالى لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته. كذلك قوله تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكل ما ذكر بعد لفظ التقوى هو منها، فهذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله تعالى. فكذلك قوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله تعالى، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها من العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. وعند الصوفية يجوز الخروج عن الشريعة ويسعنا الخروج عنها كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أعوذ بالله تعالى. فالعبودية لله وصف بها خيرة خلق الله من أنبياء وملائكة، وقد أسلفت الآيات قبل ذلك وتلوتها. فإذا وصف أكابر الخلق بالعبادة فمعناه ذم من خرج عن ذلك. وقد أخبر القرآن في عدد من الآيات على سبيل الإجمال والتفصيل، من الإجمال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وهذه الآية التي نحن بصددها أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى ملخصا قصة الدنيا والخليقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، آمرا خيرة خلقه أو سيد الخلق وحبيب الحق محمدا عليه الصلاة والسلام: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله عز وجل. من أول رسول هو نوح عليه السلام ومن جاء بعده من الأنبياء والرسل عليهم السلام يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي السنة عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. في المسند بسند حسن. وقد بين أن عباده بين ربنا عز وجل أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كما قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال سبحانه وتعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه في قوله جل وعلا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. قال عن سليمان نعم العبد إنه أواب. قال عن أيوب نعم العبد. وقال واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن خاتم رسله عليه الصلاة والسلام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أولى القبلتين وثالث المسجدين. وقد خطه الله بأن جعل العبادة فيه 500 ضعف. والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها وليس كذلك. قال تعالى في شأن العبودية وأنه لما قام عبد الله يدعوه كذا قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال عن عباده عينا يشرب بها عباد الله. وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. والناس في الإيمان يتفاضلون وفي العبادة يتسابقون. فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان. وينقسمون فيه إلى عام وخاص. ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص. ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش إن أعطي رضي وإن منع سخط. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة. وذكر ما فيه دعاء وخبرا وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. والنقش إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاس ما يخرج به الشوكة. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى في شأن المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضا وإن لم يحصل له، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط. فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. ولهذا يقال: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. وقال القائل: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. ويقال: الطمع غل، الطمع غل في العنق، قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس من لا يطلبه ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس من لا يطلبه ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله. وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. وهذا الأخير في سنده ضعف لجهالة أبي بكر الحنفي، ويشهد له غيره، يعني ممكن يصل لدرجة حسن بمجموع طرقه، كالحديث: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكذا: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، ومال فلا تتبعه نفسك. فكره أخذه مع سؤال اللسان واستشراف القلب. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى خواص أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ألا يسألوا الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع من كتاب الله تعالى، كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أين هذا مما يفعله العوام والجهلة والمتصوفة عند قبور الأولياء والصالحين؟ أوليس هذا الحديث سهلا؟ أليس صحيحا؟ بلى. ألم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو غلام صغير ابن العاشرة من عمره؟ فلا يأتي من هو ابن الأربعين والخمسين من عمره يقول أنا لا أفهم هذا، كيف لا تفهمه وقد فهمه الصبي الصغير؟ قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وعندنا دار الإفتاء المصرية تبيح للناس كل هذه الضلالات والشركيات عند قبور الأولياء والصالحين، سبحان الله العظيم. وتجد هناك الرجل والمرأة والكبير والصغير خاصة عند الأقطاب الأربعة وعلى رأسهم البدوي، يا شيخ العرب يا شيخ العرب اشفي لي ابني يا شيخ العرب، أنا جيتك في مسألة ولسه ما قضيتش، وتسمع شركيات وضلالات مثلها عند الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن قبل ذلك كنت تجدها عند عبدة الأوثان والمشركين. لا، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ومنه قول الخليل فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى واسألوا الله من فضله، والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، أن يكون دعاؤه لله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه، كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال الله والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه إن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل، وفي ذات الوقت قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، يعني يقرأ بمثل هذه السور، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. ومن دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قويت عبوديته لله وحريته مما سواه. فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغن عمن شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. استغن عمن شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. وقد قال ربنا سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه، خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم، مدبرا لهم، متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له، يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها، ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، ولا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها، ولا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها، وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، وإن كانت هذه العبودية لله فهو التوحيد، وإن كانت لغير الله فهي الشرك، كما أن الغنى غنى النفس. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب، وهؤلاء من أعظم الناس عذابا. وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها استمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى. فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضرر عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين، كما قيل: سكراني سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. وقيل: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. نسأل الله العافية. ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله تعالى، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه. فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كما قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. هذا وللعبادة صور وضروب وأشكال وألوان ليفهم منها العموم والشمول، لا على نحو ما قلصناها وعلى نحو ما قصرناها. أقول إن احتاج الأمر إلى لقاء آخر فليكن، إنها قضية القضايا وأساس كل أساس. أكتفي بهذا القدر مع حلول وقت العصر ومع مضي الوقت، وقد زدنا 10 دقائق، لكني آثرت أن أتمم المعلومة التي كنت أشرحها. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين.